عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. أعلنوا، هذا أمر، هذا أمر. وإعلان النكاح له حالة أو نوعان: نوع واجب ونوع مستحب، نوع واجب ونوع مستحب. المستحب هو إعلانه بضرب الدف ودعوة الناس والوليمة ونحو ذلك. إذن الإعلان المستحب هو بضرب الدف والوليمة ونحو ذلك. دليل استحباب ضرب الدف في النكاح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حينما زفت عائشة رضي الله تعالى عنها امرأة لرجل من الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، والمقصود به الضرب بالدف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حظ عائشة رضي الله تعالى عنها على الضرب بالدف، وهذا يدل على شيء، على الاستحباب. أيضا في حديث الربيع وحديث عائشة في صحيح البخاري، وحديث الربيع أيضا رضي الله تعالى عنها أيضا في صحيح البخاري، حينما بني بها قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار يضربن بالدف. إذن ضربنا بالدف بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم ينكر عليهن. إذن الضرب بالدف الأصل فيه الاستحباب، يستحب أن يضرب بالدف في النكاح. والضرب بالدف شيء، وأخذ الأجر عليه شيء آخر. فليظهر لي عدم جواز أخذ الأجر على ضرب الدف، فإذا تيسر أن يضرب دف من غير أخذ مال حسن، وإلا كما تعلمون تستخدم الآن بعض الأشرطة التي فيها ضرب للدفوف في الأعراس فهي مباحة. وهل ضرب الدف خاص بالعرس؟ اللي يظهر لي جواز ضرب الدف في اجتماعات النساء، سواء كنا في عرس أو في غير عرس، مثلا المناسبات التي تصنعها مثلا النساء، مثلا مناسبة مثلا زواج، ولادة، مناسبة حفلة نجاح، الاجتماعات الأسرية التي تحصل سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو في الأعياد، ما الحكم؟ إذا جمعنا النساء وضربنا بالدف ما الحكم؟ جائز، لأن الشارع يرخص للنساء ما لا يرخصه للرجال، فالمرأة أبيح لها ضرب الدف، فلا بأس أن تضرب الدف أو أن تستمع لضرب الدف في الاجتماعات، فهو مباح، فهو من اللهو المباح للنساء. قال: أعلنوا النكاح. إذن هذا نوع من إعلان النكاح المستحب، نوع من إعلان النكاح المستحب. النوع الثاني إعلان واجب، إعلان واجب، وهو الإشهاد، وهو الإشهاد في النكاح. والإشهاد في النكاح الصواب أنه شرط من شروط صحة النكاح. إذن نبدأ بشروط صحة النكاح. الشرط الأول الإشهاد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. وحديث الإشهاد لا يخلو من ضعف، لكنه جاء عن جمع من الصحابة. في حديث عائشة الآتي في بعض رواياته، حديث عمران بن حسين، حديث ابن عباس، حديث جابر، حديث ابن عمر، وكلها لا تخلو من ضعف إسنادها. لكنها بمجموعها ثابتة، لا سيما أن البيهقي روى عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناده وصحح إسناده أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن من شروط صحة النكاح الشهود، من شروط صحة النكاح أن يشهد ذوي عدل، والعدل هو من يرضاه الناس لشهادتهم. إذن هذا نوع من أنواع إعلان النكاح الواجب، وهو الإشهاد. يستحب كما ذكرت قبل قليل إشهار النكاح، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. إذا المقصود من الشهادة عدم التجاحد، عدم جحد النكاح وعدم إنكاره، فإذا وجد شهود ما الحكم؟ صح، ولو اشترطوا كتمان النكاح. الآن يحصل في بعض الأحيان بعض الزواجات يشترطون ماذا؟ نعم، عدم إعلان النكاح، لكن إذا حصل الإشهاد ما الحكم؟ صح. ما زاد على ذلك؟ أبا الوليد يبتسم. إذن الاستحباب هو ما زاد على الإشهاد، سواء من إشاعة الخبر أو من وليمة العرس أو ضرب الدف، هذا مستحب. لكن إذا أشهد ما الحكم؟ هنا صح النكاح. إذن الإشهاد الواجب، إشهار النكاح الواجب هو بالإشهاد، وما زاد على ذلك فهو مستحب. قال: أعلنوا النكاح. لأجل أي شيء إذا أعلنا؟ لعدم التجاحد، وأيضا لعدم إساءة الظن، لأن الشخص قد يساء به الظن إذا رآه الناس يدخل على هذا البيت وهم لا يعلمون أنه متزوج من هذا البيت، أو إذا رأوه معه امرأة قد يسيئون به الظن. لكن إذا أعلن النكاح وعلم أن فلان تزوج فلانة، هنا زال هذا المحذور. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأحل بالإرسال. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح، هذا نفي، والأصل في النفي هو نفي الوجود. النفي نفي الوجود، لكن ألا يوجد نكاح بلا ولي؟ بلى. يحمل عليه شيء؟ على نفي الصحة، أي نفي الوجود الشرعي، نفي الوجود الشرعي. إذن نقول: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح شرعيا إلا بولي. إذن هذا الحديث فيه الشرط الثاني من شروط صحة النكاح، وهو الولي. إذن يشترط في صحة النكاح الولي، والولي هو الذكر، فالمرأة كما سيمر بنا ليس لها أن تتولى عقد النكاح ولا أن تزوج غيرها. فلذلك ربنا عز وجل يخاطب الرجال، يخاطب المؤمنين، قال في حق المرأة المطلقة إذا أرادت أن ترجع إلى مطلقها بعد العدة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن، أي لا تمنعونهن من أن ينكحن أزواجهن. لو كان الولي ليس بيده المنع، ما الحكم؟ ما نهي عن ذلك. فلما نهى ربنا عز وجل الولي عن عضل المرأة، عن يعني منعها من أن تتزوج بمن طلقها، دل على أن الولي له ولاية، بيده أمر النكاح، أيضا ربنا عز وجل يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. إذا نهانا أن ننكح المشركين، وهذا يدل على أن العقد بيد من؟ بيد الرجل، لأن قال تنكح هنا واو الجماعة، واو الجماعة لمن؟ للرجال أو للنساء؟ ولا تعضل فلا تعضلهن، أيضا هنا واو الجماعة وهي خاصة بمن؟ بالرجال. إذن دل الكتاب والسنة على اشتراط الولي، أي أن من شروط صحة النكاح الولي، فلا يصح للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت من ذوات القدر أو من العامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الولي. قال رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني، أي علي ابن المديني، والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال، وأعل بالإرسال. المرسل هو الذي يرفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا ماذا نسميه؟ نسميه مرسلة، نسميه مرسلة، وهو من أقسام الضعيف، وهو من أقسام الضعيف. إذن قال وأعل بالإرسال، وتلاحظون أنه قال وأعل بالإرسال، الصيغة صيغة جزم أو تمريض؟ تمريض. فكأن الحافظ رحمه الله تعالى يختار أن الصواب الوصل، وهذا هو والله أعلم الصواب، بمعنى أن الحديث يرويه أبو بردة ابن أبي موسى تارة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه أبو بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبيه. فلنا في ذلك أمران، أم أن نصحح رواية الوصل لأن من رواها أكثر وأجل، وأيضا لنا أن نصحح كلا الروايتين، فيقال أبو بردة تارة يرفع يصل الحديث أي يروي عن أبيه، وتارة يحدث به مرسلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الصواب أن الحديث ثابت، وكما قلت لكم وردت أحاديث في هذا الباب أشرت إليها قبل قليل، سواء من حديث عائشة، من حديث جابر، من حديث عمران، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، كلها في ذكر الولي والشاهدين. قرأ أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وإلا بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصح ابن أبو عوانة وابن حبان والحاكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما، أي أي امرأة، أي امرأة، يعني كل امرأة سواء كانت من علية القوم أو من عوام الناس، يعني ليس لها قدر، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، نكحت يعني تزوجت، نكحت أي تزوجت بغير إذن وليها، إذن يشترط الولي. إذن هذا أيضا دليل من أدلة اشتراط الولي في النكاح، نكحت بغير إذن وليها ما الحكم؟ فنكاحها باطل، أي النكاح لا يصح، لم ينعقد. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه شرط من شروط النكاح. إذا من شروط النكاح توفر الولي، وأي عقد لم تتوفر فيه الشروط ما الحكم؟ باطل، ليس صحيحا. فنكاحها باطل، فإن دخل بها والدخول يقصد به الخلوة، يقصد به إذا خلا بها، هنا تعلق الحكم بالخلوة وثبت المهر بأي شيء بالخلوة، لعله سيأتي زيادة بيان لهذا، وهل ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا ظاهر القرآن أن الأمر يتعلق به شيء بالمس، لكن ثبت عن الصحابة أن إرخاء الستور يتعلق به الحكم. إذن نقول دخل بها أي خلا بها، سواء حصل وط أو لم يحصل، فلها المهر، فلها المهر. إذن الصداق كما مر بنا واجب، حق للمرأة. قال بما استحل من فرجها، هنا الباء للسببية أي بسبب استحلال الفرج. إذن المهر مقابل استحلال الفرج، المهر مقابل استحلال الفرج، والنفقة مقابل الخدمة، والنفقة مقابل الخدمة. إذن المهر هنا يملك به الفرج، الخدمة التي يخدمها للمرأة أو بل النفقة، النفقة التي ينفق بها على المرأة يقابلها خدمة المرأة، خدمة المرأة في البيت. أما الاستمتاع فهو حق مشترك للزوجين، حق مشترك للزوجين وليس خاص بالزوج. قال بما استحل من فرجها، قال فلها المهر، لها المهر مطلقا، هذا الأصل أن المهر لها باستحلال الفرج، لكن الأمر لا يخلو من حالين، الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون الزوج يعلم أنه عقد عليه بغير ولي، يعلم أنه عقد على المرأة بغير ولي، فهنا لها المهر. أما إذا غش، أتت المرأة برجل أجنبي وقالت هذا ولي، هذا ولي، هنا الأصل أن المهر يتقرر للمرأة، ثم يرجع إلى من؟ يرجع إلى من غشه، من الذي غشه؟ المرأة، فيأخذ المهر. لو نفترض على سبيل المثال أن الذي غشه شخص آخر ليست المرأة، ما الحكم؟ يرجع إلى من؟ إلى من غشه. إذن يقال الأصل أن المهر يتقرر لمن؟ للمرأة بالدخول، يتقرر للمرأة بالدخول. فإذا كانت المرأة، وطبعا الأمر لا يتعلق فيه فقط بعدم توفر الولي، مثلا لو كان هناك عيب في المرأة يوجب الرد ثم دخل بها تقرر لها الصداق، لكن يرجع الزوج على من غره، فإن كان الغار هي المرأة هنا يؤخذ الصداق منها، وإن كان الولي يتقرر الصداق للمرأة ويرجع على من؟ على الولي. إذن هذه قاعدة، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذا الأمر. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، يعني حصل بينهم شجار، حصل بينهم خلاف، قال فالسلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان، أصل كلمة السلطان تطلق على الحاكم، هذا الأصل، سواء سمي ملكا أو رئيس دولة أو أمير البلاد أو غير ذلك، لكن كما تعلمون السلطان لا يقوم، لا يتولى هو كل المهام، فينوب عنه من؟ قاضي الأنكحة. في بعض الأماكن تجد أن يخصص قاضي الأنكحة، وبعض الأحيان لا يوجد قاضي الأنكحة فيتولاه القاضي. إذن على كل حال، من الذي ينوب عن السلطان؟ القاضي، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن عندنا الآن إذا حصل شجار أو مرأة ليس لها ولي، ما الحكم؟ يتولى السلطان هو عقد النكاح. أيضا لو أن الولي رفض أن يزوج المرأة بالكفر، امرأة جاءها رجل يرضى دينه وخلقه ورفض الولي تعنتا، ما الحكم؟ تنتقل الولاية لغيره، لكن نفترض أنه ليس هناك ولي أو رفضوا، ما الحكم؟ يزوجها السلطان، ونقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك. إذن يزوجها من؟ القاضي. إذن إذا تعنت الأولياء وعضلوا المرأة بغير حق، ما الحكم؟ وليها السلطان، وليها القاضي، فهو الذي يتولى تزويجها. نرجع إلى قال فإن الشجر فالسلطان. إذن الأصل أننا نرجع إلى السلطان متى؟ عند النزاع. إذن هناك أولياء قبل السلطان، هناك أولياء قبل السلطان. نأتي إلى ترتيب الأولياء، ترتيب الأولياء. عندنا الآن الأب والابن. طبعا الابن إذا كانت المرأة لها ابن بالغ، إذا كانت مرأة لها ابن بالغ تريد أن تتزوج. خلاف أهل العلم في أي شيء؟ في الابن والأب أيهما أولى. أن الابن مقدم، لأن الأمر هم يجعلونه معلق في أي شيء؟ في باب التعصيب، في باب التعصيب. ومعلوم أن الابن أقوى في التعصيب من الأب، إذا وجد الابن الأب لا يعصب، فننزل المسألة منزلة الإرث، لأنهم ينزلون منزلة الإرث. إذن من جهة القواعد العامة أيهما نقدم؟ الابن. القواعد تدل على ذلك. لماذا؟ لأن الابن شرعا مقدم في باب التعصيب على الأب، إذن نقدمه أيضا في باب ولاية النكاح. أما من النظر فيذهب بعض العلم إلى أن الأب مقدم. لماذا؟ قالوا لأن الأب غالبا هو أعلم وأخبر، وأخبر من الابن فيقدم. إذن تلحظون الأدلة فيها شيء من التكافؤ، فيها شيء من التكافؤ في الخلاف في هذه المسألة، هل نقدم الأب أو نقدم الابن. وليظهر لي والله أعلم أن تقديم الأب أولى، أن تقديم الأب أولى للتعليل الذي ذكرته قبل قليل. وأيضا ربما يقع في نفس الأب شيء، وربما أيضا يحصل بسبب ذلك قطيعة رحم أو غير ذلك، فيقدم الأب والله أعلم. والجد ماذا به؟ أب. الجد أب، والمقصود بالجد الذي يعصب. الجد من جهة الأم ما الحكم؟ ليس له ولاية، إنما كلام الجد من جهة الأب هو الذي يتكلم عليه، سواء كان أب الأب أو أب أب الأب وإن على. إذن الكلام عليه شيء، على الصواب أن الجد يعطى حكم الأب. ثم بعد ذلك نرجع إلى الكلام على التعصيب. الآن إذا انتهينا من جهة الأبوة وجهة البنوة، من العمومة؟ العمومة الأخوة. إذن عندنا جهة الأخوة، والأخوة في باب التعصيب. إذن الأخ من الأم هل له ولاية هنا؟ ليس له ولاية، إنما عندنا أخ شقيق وأخ لأب. إذا عندنا أخ شقيق وأخ لأب، من نقدم؟ الشقيق. نقدم الآن جهة القوة، كما أننا في باب الإرث في باب التعصيب نقدم القوة، فهكذا في باب ولاية النكاح نقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. هل الكبر معتبر في باب الولاية في النكاح؟ لا، الفقهاء لا يعتبرون الكبر. يعني عندنا مثلا أربعة أخوة شقة، هل نقول الكبير هو المقدم؟ لا، الفقهاء لا يعتبرون ما يتعلق به بالكبر. انتهينا الآن من الأخوة، عندنا جهة من؟ العمومة. عندنا جهة، طبعا نقول جهة الأخوة الأخ، كذلك ابن الأخ له ولاية وهكذا. عندنا جهة العمومة العم، والعم الذي يدلي بجهتين مقدم على العم الذي يدلي بجهة الأب فقط. كذلك أبناء العمومة، أبناء العمومة أيضا لهم ولاية، أبناء العمومة لهم ولاية. انتهينا من جهة العمومة، عندنا من؟ الولاء. إذن ليس عندنا الآن ذاك، نرجع إلى المعتق وعصبته المتعصبون، وعصبته المتعصبين بأنفسهم فلهم. إذا انتهينا من هؤلاء نرجع إلى من؟ إلى السلطان. إذا الآن عندنا هذه الجهة، الآن هل هذه المراتب الولاية حتى نصل إلى السلطان؟ فإذا لم يوجد الآن معتق، هنا نقول السلطان ولي من لا ولي له، فيعقد النكاح القاضي ويتولى هو ولاية النكاح. إذن هذا نأخذه من قوله فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث أشرت قبل قليل فيه زيادة وشاهدي عدل، لكن زيادة وشاهد أي في بعض طرق حديث عائشة لا تصح. قال أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصحه أبو عوانة وابن حبان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. إذن هذه الأحاديث في الكلام على استئذان المرأة، وهذه الأحاديث فيها الشرط الثالث من شروط النكاح، وهو رضا الزوجين. رضا الزوجين. إذا مر بنا شرطان، الشهادة والولي، وعندنا الآن رضا الزوجين. قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر. لا تنكح هنا، اللا لا هنا ناهية أو نافية؟ لا ناهية أو نافية؟ نافية، لأن لو كانت ناهية جزمنا الفعل. إذا لا تنكح، تنكح بالضم. إذن هنا خبر، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لا توجد امرأة أيم تنكح حتى تستأمر، لا توجد امرأة أيم تنكح حتى تستأمر، هذا معنى الحديث. إذن هو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، والخبر يأتي بمعنى الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر بمعنى الأمر. قال لا تنكح الأيم. أصل كلمة الأيم هي المرأة التي فقدت زوجها، سواء كان بوفاة أو طلاق، هذا الأصل تأيم المرأة. إذا قيل امرأة تأيمت فلانة أي فقدت زوجها، لكن أيضا تطلق الأيم أيضا في بعض الأحيان على المرأة التي ليس لها زوج، التي ليس لها زوج، بمعنى أنها لو لم تكن تزوجت قبل يصدق عليها أيم، لكن هنا المقصود به الأيم التي كان لها زوج، التي كان لها زوج. لماذا؟ لأنه قابلها بأي شيء بالبكر التي لم تتزوج. إذن كلمة الأيم قد تأتي ويقصد بها من لا زوج لها حتى لو لم تنكح قبل ذلك، لكن هنا غير مراد. لماذا؟ لأنه قابلها بأي شيء بالبكر، دل على أنه قصد الأيم هنا التي كانت ذات زوج ثم فقد زوجها بطلاق أو وفاة. حتى تستأمر، حتى تستأمر أي لا بد أن تأمر بالنكاح، تقول رضيت هذا الزوج أو ترد هذا الزوج، ويكون بأي شيء بالنطق. تستأمر يعني المرأة الثيب لابد أن تنطق إذا كانت قادرة، وأجمع أهل العلم على اشتراط نطق الثيب مع القدرة. إذن الثيب إذا كانت تستطيع أن تنطق بالإذن أو بالردم الحكم، ينقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وأنه من شروط صحة إذنها أن تعرب عن نفسها، أن تقول أريده أو لا أريده، حينما يقال مع القدرة، لأنه قد لا تستطيع المرأة أن تنطق، أن تكون مثلا بكماء. حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هنا غاير، قال تستأمر يعني لا بد أن يصدر منها أمر كلام، أما البكر قال حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ إذن كانت البكر إلى وقت قريب ما الحكم؟ تستحي من أن تصرح برغبتها في الزوج. قال إذنها أن تسكت. إذن السكوت علامة الرضا في حق من؟ في حق من؟ في حق البكر. فلذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قالت البكر تستحي. قال صماتها إذنها، أو قال سكوت، نعم صماتها إذنها، أو قال سكوتها إذنها. حديث عائشة في الصحيح. إذن عندنا الآن البكر إذا سكتت هذا دليل على شيء، على الرضا. إذا تكلمت ما الحكم؟ من باب أولى، إذا أعربت عن نفسها وأمرت أو رفضت من باب أولى. إذن هذا الحديث فيه اشتراط رضا المرأة بالزوج، اشتراط رضا المرأة بالزوج، ولا بد أن تصرح بالرضا إن كانت بكرة، بل إن كانت ثيبا، أو تسكت رحمك الله، أو تسكت وهذا دليل على رضاها إن كانت بكرة. ولعلي أتطرق بعد ما ننتهي من حديث ابن عباس إلى بعض التفصيل في هذه المسألة. لكن الآن عندنا بكر، وعندنا ثيب، وعندنا عذراء. إذن عندنا بكر، وعندنا ثيب، وعندنا عذراء، أي لم تفقد عذرتها المرأة. ما هي البكر؟ البكر هي التي لم توطى في عقد صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح، ولك أيضا تقول أو ترحمك ملك يمين. أكمل السلام ورحمة الله وبركاته. لكن كما تعلم ملك اليمين الآن غير موجود، ملك اليمين الشرعي. إذن الآن من هي البكر؟ هي التي لم توطى في عقد نكاح صحيح، يعني امرأة عقد عليها زوجها عقدا توفرت الشروط ثم وطأ. هذه ثيب. لكن إذا لم توطى بعقد نكاح صحيح ما الحكم؟ هذه بكر، أو فاسد، أو فاسد. بعض الأحيان قد مثلا لا يتوفر شرط، نفترض مساك الله بخير، مثلا على سبيل المثال قد مثلا يعقد عليها وهي في العدة، يعقد عليها، أو نقول حتى ندخل في مسائل أخرى، مثلا قد مثلا يعقد عليها من غير شهود، يعقد عليها من غير شهود، ما الحكم؟ هذا العقد فاسد. لكن لو عقد عليه من غير شهود ثم دخل بها ووطئها تكون ثيب. لماذا؟ لأن هنا عقد لكنه فاسد. لكن أيضا لو كان شبهة نكاح، شبهة نكاح، شبهة نكاح، مثلا عقد على امرأة ثم زفت لغير زوجها، زفت لغير زوجها وطأها، أيضا هذه ثيب. إذن إذا وطئت المرأة بأي شيء، بنكاح صحيح أو عقد فاسد أو شبهة نكاح أو ملك يمين إذا كانت جارية، هذه يسمى ثيب. إذا لم تتوفر هذه الشروط الأربعة ماذا نسميها؟ بكر. ماذا نسميها؟ نسميها بكرا. لماذا هذه القيود؟ لنخرج من وطئت بزنا. من وطئت بزنا ليست عذراء، ومع ذلك نعطيها حكم البكر. إذن من وطئت، من زالت عذرتها بزنا، ما الحكم؟ هي بكر في باب الإذن، في باب الإذن هي بكر. وأيضا حتى في باب الحد، لو زنت البكر ما الحكم؟ تجلد. هل ترجم؟ لو زنت ثانية، أنا أسألكم، هل نرجمها أو نجلدها؟ إذن هي الآن تعطى حكم البكر، وإن كانت ليست عذرا، وإن كانت ذهبت عذرتها. قل كذلك من ذهبت عذرتها بسبب، بسبب مثلا مرض أو كما يقولون طول تعنيس أو نحو ذلك، إذن ليس هناك تلازم بين زوال العذرة وبين الحكم بأنها بكر أو ثيب. إذن تكون، قد تكون المرأة زالت عذرتها ونعطيها حكم البكر في باب الاستئذان. نحن نتكلم في أي شيء يا إخوان؟ في باب النكاح، في باب الإذن. وقد يكون الأمر بالعكس، لم تزل عذرة المرأة، لا زالت المرأة أقول لم تذهب عذرتها ونعطيها حكم الثيب، العذرة باقية ونعطيها حكم الثيب. مثلا على سبيل المثال، لو أن امرأة عقد عليها زوجها وخل بها وجلس معها فترة طويلة، ونفترض أنه عنين، ثم لم يصل إليها ولا زالت عذرتها، ما الحكم؟ إذا طلقت من هذا الرجل فهي ثيب، فهي ثيب بما يتعلق بأي شيء بالاستمار. لا بد أن تصرح، تقول أريد هذا الزوج أو لا أريده. إذن ليس هناك تلازم بين بقاء العذرة وبين الثيوبة والبكورة فيما يتعلق في إذن النكاح. إذن ليس هناك علاقة بين بقاء العذرة أو عدمها في باب الثيوبة وفي باب البكر في باب النكاح، في باب الاستئذان في النكاح. إذن على هذا، لو أن شخص سيعقد على امرأة ما تزوجت لكنها زنت ثم تابت، حينما يريد المأذون أن يعقد ماذا يكتب؟ بكرا أو ثيبا؟ سيكتب بكرا. لو أن شخص مثلا دخل بامرأة ولم يطعها ثم طلقها، إذا عقد عليه زوج آخر وهي لازلت في عذرتها، يقول هل يقول المرأة بكر أو ثيب؟ يقال أنها ثيب، أنها ثيب. كيف؟ قال: قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها. هنا الثيب أحق بنفسها من وليها، قال أحق من وليها. قد يقول قائل: ربما الحق أن الولي له حق. نقول: لا، أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. وحينما قلنا الثيب، هل كل ثيب بما حتى لو كانت صغيرة؟ سأشير إن شاء الله. إذن عندنا الآن ثيب بالغ عاقل، هذه تستأمر. لكن لو كان عندنا ثيب صغيرة، لو كان عندنا ثيب صغيرة، هل أيضا حق بنفسها؟ سأشير. قال: والبكر تستأمر. استدل به بعض العلم على جواز إجبار البكر الكبيرة، لأنه قال تستأمر، وقال في حق الثيب قال حق بنفسها، إذا مفهومه أن البكر ليست أحق. نقول: لا، الأحاديث الأخرى دلت على أي شيء؟ على أنه لا بد من إذنها، ولكن الإذن هو الصمات فقط والسكوت. قال: وإذنها سكوتها، وفيه العمل بالقرائن. السكوت قرين على أي شيء أو دليل على الرضا، فهنا يعمل بالقرائن. إذن الحكم يرجع فيه أحيانا إلى شيء، إذا ما وجد اللفظ الصريح يرجع إلى شيء، إلى القرينة، فهنا يعمل بأي شيء؟ بالقرينة. قال: وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر. ليس نفي للولي، يعني لا يستطيع أن يكرهها، ولو اكرهها ما الحكم؟ سأشير لهذه المسألة إن شاء الله، لكن الأمر بيدها، إن شاءت أقرت هذا النكاح وإن شاءت ردت. ليس للولي مع الثيب أمر، أيضا قد يؤخذ منه على أن البكر له أمر. قال: واليتيمة تستأمر. تلاحظون، قال: واليتيمة تستأمر سواء كانت بكرا أو ثيبا. وخلاف أهل العلم في الإجبار، في إجبار الأب فقط على الصغيرة، أما غير الأب فليس له ولاية إجبار بالإجماع. يعني الخلاف في من؟ في الأب، هل له أن يجبر البنت الصغيرة ويعقد لها أو لا؟ أما ما عدا الأب فليس له ولاية إجبار. إذن لعلي أكمل المسألة وممكن أن أكستكم بعد الأذان. طيب، الآن عندنا ثيب بالغ عاقل، ما الحكم؟ لا تجبر على النكاح. ثيب بالغ عاقل لا تجبر على النكاح. عندنا بكر بالغ عاقل، بكر بالغ عاقل أيضا لا تجبر على النكاح. عندنا ثيب صغيرة وبكر صغيرة، والصغر متعلق بأي شيء؟ بالبلوغ. إذن عندنا الآن بكر صغيرة لم تبلغ، وعندنا أيضا ثيب صغيرة لم تبلغ. الأب له إجبار البكر الصغيرة، وينقل بعض العلم الإجماع على ذلك. هناك شذوذ، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حينما ذكر الإجماع، ذكره غيره كثير، لكن الحافظ تحر هنا حينما ذكر الإجماع قال: إلا من شذ، احتاط وقال إلا من شذ. إذن أهل العلم مجمعون على أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة، أن يجبرها على النكاح، يعقد إذا رأى في ذلك مصلحة، إذا رأى في ذلك مصلحة فله ولاية الإتبار بالإتماع. لماذا؟ دلالة القرآن ودلالة السنة. هل دل القرآن على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ؟ نعم. قول ربنا تبارك وتعالى في المطلقات قوله يتربصن بأنفسهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، واللائي لم يحض. إذن الآن اليائسة إذا طلقت، طبعا الآية واردة في أي شيء في عدة النساء، العدة في أي شيء في الطلاق. إذن عندنا الآن اليائسة كم تعتد؟ بكم؟ 3 أشهر. واللائي لم تحيض، إذن سوف تطلق. والتي لم تحيض أي تدخل فيها الصغيرة، تدخل فيها الصغيرة. إذن دل القرآن على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ، لأن واللائي لم يحض تدخل فيه التي لم تحض لصغرها أو لسبب من الأسباب. أيضا تعلمون أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. إذن عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، وحديثها في الصحيحين. إذن يجوز للأب دون غيره أن يجبر ابنته الصغيرة على النكاح وأن يعقد لها للمصلحة، لأجل أي شيء؟ لأجل المصلحة. أيضا السلف كانوا يفعلون ذلك، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه دخل على قدامة بن مضعون يزوره وهو مريض، فلما جلس الزبير عنده بشر الزبير بجاري يعني ولد له بنت، فقال قدام مضعون زوجني إياها. قال له الزبير وماذا تصنع وأنت بهذه الحال وأنت على هذه الحال؟ قال إن شفيت فهي بنت الزبير، يعني تزوجت بنت الزبير، وإن مت فأحب من يرثني هي. فزوجه الزبير. الحديث عند سعيد بن منصور في سننه وإسناده صحيح، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أنه زوج ابنا له صغيرا بنت أخي عبيد الله بن عمر، وأيضا هو عند سعيد بن منصور وإسناده صحيح. إذن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يزوجون الصغار، بل قصة الزبير مع الجارود مع قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه وهي لا زالت في يومها الأول. إذن لا بأس في تزويج الصغيرة لأجل أي شيء؟ لأجل المصلحة، لأجل مصلحة البنت. وهذا بعضها قد تدعو الحاجة، قد شخص مثلا يخشى على نفسه أن يكون مثلا في بلاد غريبة، أو يخشى مثلا على نفسه القتل أو السجن أو نحو ذلك، ما الحكم؟ يزوج هذه البنت شخص يتولاها، بحيث أنه إذا حصل له ما حصل تكون البنت عند شخص مؤتمن. إذن يجوز تزويج الصغير، لكن لأجل أي شيء؟ لأجل المصلحة، لأجل المصلحة، لأجل المصلحة. لكن هل له أن يزوج لأجل مصلحته هو؟ لا، كان يزوجها لأجل أن يأخذ المهر الكثير، أو لأجل مثلا أن يضار بأمها، كان يكون طلق أمها ثم يحصل بينهم مضار. قل لا، حتى لو كانت كبيرة فليس للأب أن يضارها. وكما تقدم قبل قليل، الولي إذا أضر بالمرأة في ولاية ما الحكم؟ هل يبقى على ولايته أو ترفع الولاية؟ لا، تنتقل الولاية إلى غيره إذا ما تيسر غيره، هنا السلطان ولي من لا ولي له. إذن يقال يجوز تزويج الصغيرة. ولعلكم سمعتم ما أثير قبل فترة في وسائل الإعلام حول مسألة تزويج الصغيرة وتحديد عمر. الأصل الجواز، الأصل للأب أن يزوج الصغير، هذا الأصل. لكن إذا بعض الأولياء أساء استخدام هذا الأمر، ما الحكم؟ لمن له ولاية على المسلمين له أن يحد سن، له ذلك، له أن يحد سن. لعلكم تذكرون مر بنا على سبيل المثال في البيوع التسعير، ما حكم التسعير؟ الأصل فيه عدم الجواز، لكن إذا كان هناك أساء الناس أو التجار وأضروا بالناس، ما الحكم؟ لا، من له ولاية على المسلمين له أن يسعر. إذا نقول لا بأس للمصلحة إذا سن نظام أو قانون يحد الزواج بالسن، إذا كان هذا يرجع إلى شيء إلى المصلحة وكان الظاهرة. إذا كان الإساءة للبنات وتزويج الصغيرات ظاهرة هنا يسن. أما إذا كانت حوادث فردية، ما الحكم؟ فلا يلتفت لمثل هذه الحوادث الفردية. وإلا لو قلنا الحوادث الفردية ما خلى أمر من الأمور من حوادث فردية، قد شخص له ولاية أو نحو ذلك قد يسيء التصرف. إذن الآن عندنا بكر صغيرة، عندنا بكر صغيرة، تقدم الكلام على أن للولي أن يجبرها، والنصوص اللي ذكرتها قبل قليل كما تذكرون تلاحظون أن الأصل أنها وردت في من؟ في الأنثى، فكذلك حكم الذكر، لا سيما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه زوج ابنه وكان صغيرا بنت أخي عبيد الله بن ابن عمر. إذن يكون الاعتبار لمن؟ للصغير، للذكر والأنثى. ناتي إلى الثيب الصغيرة، يعني نفترض أن امرأة تزوجت وهي لم تبلغ، ثم وطئت، ثم طلقت، ثم أردنا أن نعقد عليها، يعقد عليها زوج وهي لا زالت صغيرة، وهي لا زالت صغيرة لم تبلغ. إذا أخذنا بظاهر الثيب أحق بنفسها مثلا، نقول تستأمر. وإذا نظرنا إلى الحكمة، الآن الصغير مرفوع عنه التكليف، لو أخطأ لا يترتب على خطأه معصية وذنب، فالصغير ليس لديه علم، الصغير ليس لديه علم، والصغيرة أيضا ليس لديها خبرة ولا معرفة. فحتى لو كان الثيب هل تخبر الرجال وتعرف الرجال؟ لا. فمن أخذ بظاهر اللفظ قال الثيب إذا كانت صغيرة تستأمر، ولا شك أن هذه ظاهرية، إنما الصغيرة تستأمر لأجل أي شيء؟ بل الثيب تستأمر لأي شيء، لأن إذا كانت بالغ عاقل تدرك، أما إذا كانت ثيبا صغيرة فهي لا تدرك. فهل فرق بين بكر صغيرة وبين ثيب صغيرة في العقل وفي النظر في المعرفة؟ لا، لا فرق بينهما. فليظهر الله أعلم أيضا أن أن الثيب الصغيرة أيضا لوليها ولاية إجبار، بمعنى أنه له إذا رأى المصلحة في إجباري على النكاح له أن يجبرها على النكاح إذا كان في ذلك مصلحة لها. مر بنا كم من شرط من شروط النكاح؟ ثلاثة شروط، ثلاثة شروط: الإشهاد والولي ورضا الزوجين. عندنا شرط رابع وهو العفة، العفة من الزنا. ربنا عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، السلام وبركاته، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن حرم ذلك ما هو؟ الزنا والنكاح، الزنا والنكاح، لا سيما على القول بصحة سبب ورو نزول هذه الآية في قصة عناق حينما كانت بغيا فقال أتزوجه يا رسول الله، فكرر عليه فنزلت هذه الآية على من يرى صحة أن سبب هذه النزول نزول هذه الآية في قصة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بزانية. إذن يشترط في الزوجين العفة من الزنا، بمعنى أنه يحرم أن تزوج المرأة العفيفة الزاني، ويحرم على العفيف أن يتزوج امرأة زانية، لقول ربنا تبارك وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين. والأمر متعلق بأي شيء؟ بحال الزنا. وإذا كانت المرأة إذا زنت وتبين للرجل أنها مسافحة لم تتب، ما الحكم؟ يجب عليه طلاقها على الصحيح. ومن يقر الزنا في أهله ما الحكم؟ ديوث. إذا كان بعد عقد النكاح إذا تبين زنا المرأة وجبت الفرقة، حرمة العقد ابتداء من باب أولى والله أعلم. إذن أصح القولين في هذه المسألة، لأن المسألة خلاف بين العلم، أن العفة شرط من شروط صحة النكاح، والأمر متعلق بأي شيء؟ بما دام الرجل زانيا وما دامت المرأة زانية. لكن لو حصلت توبة ما الحكم؟ أن يرتفع الحكم. إذن الأمر متعلق متى؟ بوجود السبب وهو الزنا. متى ما حصلت توبة وعلم صدق التوبة ونزال الوصف. كيف يعلم صدق توبة المرأة؟ بعض الفقهاء قال تراود المرأة، ولا شك أن هذا بعيد، قد مثلا يراودها وربما يفتنها بمعنى أنه ترجع من توبتها. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالحال. إذا علم في الظاهر من حال المرأة الاستقامة، هنا يحكم بصدقها وبأنها تائبة، وكذلك الرجل. إذن إذا علم من الرجل الفجور ما الحكم؟ يحرم على الولي أن يزوجه، لكن إذا كان يعلم أنه زانية. وكذلك يحرم على الرجل أن يعقد على امرأة يعلم منها الزنا. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم وفي رواية الله ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح المحرم، أي لا يتزوج المحرم. إذن يحرم على المحرم أن يتزوج. قال ولا ينكح، أي ولا يزوج، لا يكون وليا. إذن في هذا الحديث لا يصح المحرم أن يكون زوجا، فلا يصح أن يتزوج المحرم، ولا يصح أن تتزوج المحرمة، وكذلك لا يصح أن يكون وليا. وقالوا النهي من باب سد الذرائع، لأنه إذا تزوج وهو محرم قد يكون هذا مظنة الوطء، لأن قد يكون في نفسه تعلق بالمرأة أكثر بحكم أنها زوجة جديدة. قال رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب. إذن فيه أيضا زيادة الخطبة أيضا أنه لا يخطب. والخطبة هي سبب في الزواج فمنع منها المحرم، إذن أيضا لا يخطب. قال وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه أي ولا يخطب منه. إذن أيضا في هذا الحديث النهي عن أن يخطب، أن يخطب هو، أن يخطب هو، أن يخطب هو بنفسه أو أن يخطب منه. وفيه أو الشاهد من الحديث هو المنع لعارض، أي تكون محرمة المرأة لعارض عليكم السلام. إذن تكون المرأة محرمة لعارض المحرمة، تحرم لعارض وهو الإحرام، ثم إذا زال العارض هنا جاز نكاحه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقع في بعض الأحيان إشكال، مثلا وهذا يحصل مع الأبكار أكثر من غيرهن، مثلا المرأة تحج أو تعتمر ثم يأتيها الحيض وتتم النسك، يأتيها الحيض ثم تتم مثلا حجها، تطوف وهي حائض أو تطوف مثلا طواف العمرة وهي حائض، ثم تتزوج بعد ذلك. إذا تزوجت وهي محرمة لم تتحلل، طوافها ليس شرعيا فلا زالت محرمة. وربما بعض الأحيان يحصل الكلام بعد حين، بعد مثلا سنين وقد أنجبت أولادا، وهذا يسأل عنه كثيرا. إذن هنا الآن ما حكم النكاح؟ لا يصح، لأن من شروط صحة النكاح ألا يوجد مانع يمنع من النكاح، ومن موانع النكاح الإحرام. فهنا في هذا الحال يأتي مسألة حكم الأولاد، نقول الأولاد أولادهم، لماذا؟ لأنه وطئ شبهة، فحينما وطأ الزوج يظن أنها زوجة، وهي أيضا حينما مكنته منه مكنته على أنه زوج. إذن هذا وطئ شبهة، ووطئ الشبهة يثبت فيه النسب. إذن الأولاد أولادهم، إذن نأتي إلى شيء، إلى العقد، ما الحكم؟ يجدد العقد، يجدد العقد، بمعنى إذا علموا الآن يقال المرأة مع الزوج مع الولي مع الشهود، فيقول زوجتك أو جددت لك نكاح فلانة والشهود يحضرون، وهنا تصبح الآن زوجة له. هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعي. أما ما يتعلق بالأمور النظامية فما يلزم الذهاب إلى المحكمة أو تعديل العقد أو نحو ذلك، إنما يكتفى بأي شيء؟ بتوفر شروط النكاح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث يستدل به من يرى جواز نكاح المحرم، وقالوا هذا الحديث أقوى من حديث عثمان فهو في الصحيحين، وحديث عثمان في مسلم. إذن لو تزوج الشخص وهو محرم ما الحكم؟ العقد صحيح. لو تزوجت المرأة وهي محرمة ما الحكم؟ العقد صحيح. الخطبة أيضا تصح من باب أولى عندهم، استدلالا بشيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وهذا في عمرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهو محرم، متفق عليه. قال ولي مسلم عن ميمونة نفسها، إذن هنا عن ابن عباس، ومعلوم أن ابن عباس كان صغير رضي الله تعالى عنه. ولي مسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا هو الصواب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وميمونة تخبر عن نفسها وهي أعلم، لأنها صاحبة القصة، وأيضا لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا كان صغيرا، فربما لم يحفظ هذه القصة كما حفظتها ميمونة، وأيضا حفظها أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الرسول لميمونة، يعني هو الواسطة بينهما. إذن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، تزوج ميمونة وهو حلال، فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث عثمان، فيقال المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وابن عباس رضي الله تعالى عنه وإن كان حديثه في الصحيحين لكنه لم يحفظ القصة، إنما حفظتها ميمونة رضي الله تعالى عنها، وأيضا حفظها أبو رافع رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن يمنع النكاح بسبب، السبب الإحرام. إذن من موانع النكاح المؤقت يكون بسبب، فهنا السبب هو الإحرام، فيحرم زواج المحرمة حتى تحلل من إحرامها. كذلك العدة سبب، إذا كانت المرأة معتدة فهنا يحرم، إن كان من وفاة فأيضا محرمة، وإن كانت من طلاق، فإن كان الطلاق رجعيا فهي ذات زوج، وإن كان الطلاق بائنا فأيضا يحرم، لأنه يحرم على المرأة أن تنكح حتى تخرج من عدتها. إذن هذا سبب، إذن هناك سبب. أيضا مر بنا الكلام على نكاح أو من شروط صحة النكاح العفة، فمن السبب أيضا الزنا، فيحرم نكاح الزانية ما دامت زانية، أما إذا تابت فهنا زان. إذن هنا يقال هناك موانع من موانع النكاح، وهي موانع مؤقتة، فإذا زالت جاز النكاح، وهو إحرام المرأة، كذلك إحرام الرجل، العدة إذا كانت المرأة معتدة، وكذلك الزنا حتى تتوب من ذلك.